التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال وزير النفط حسين الشهرستاني اليوم الخميس إن شهورا ستمر قبل حصول الموافقة النهائية على قانون النفط والغاز الجديد. وأضاف الشهرستاني في تصريح للصحفيين في الرياض إن من الضروري أن تتوصل الكتل السياسية المختلفة في مجلس النواب إلى تسوية خلافاتها، وهي لم تفعل ذلك حتى الآن. وأضاف إن هذا قد يحتاج إلى بعض الوقت ويمكن أن يستغرق شهورا بحسب تعبيره. وأوضح وزير النفط أن العراق لا يحتاج إلى قانون جديد للتعامل مع شركات النفط العالمية، وأشار إلى أن العراق بدأ التحادث مع هذه الشركات بشأن حقول النفط في الجنوب. قال قائد القوات البريطانية في البصرة الميجر جنرال غراهام بينز اليوم الخميس إن الهجمات التي تستهدف جنوده والقوات العراقية انخفضت بنسبة 90% في جنوب العراق منذ انسحاب القوات البريطانية من المدينة. وأعرب القائد العسكري البريطاني عن ثقته بقدرة القوات العراقية على التعامل مع المستوى الحالي لأعمال الأمم في المنطقة. وكانت القوات البريطانية انسحبت في أوائل أيلول الماضي من القصور الرئاسية في مدينة البصرة إلى قاعدة في مطار البصرة الدولي. دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس إلى الإطاحة بحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف حزيران الماضي. وفي كلمة ألقاها الرئيس الفلسطيني بمناسبة الذكرى 19 لإعلان الزعيم الراحل ياسر عرفات دولة فلسطين المستقلة من الجزائر العاصمة، شدد عباس على ضرورة إسقاط ما سماها الزمرة الانقلابية التي استولت على قطاع غزة بالقوة بحسب تعبيره. واتهم الرئيس الفلسطيني حركة حماس باعتقال مئات من كوادر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الأخرى والأفراد، وقال إن هذا دليل على حالة الارتباك والعزلة على حد وصفه. قالت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو اليوم الخميس إنها تأمل بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد بدلا من الرئيس برويز مشرف قبل الانتخابات المقررة في مطلع العام المقبل. وأضافت بوتو أنها تجري اتصالات مع أحزاب المعارضة الأخرى لكسب تأييدها. وكان القنصل الأمريكي في مدينة لاهور براين هانت اجتمع مع بوتو في منزلها حيث تخضع للإقامة الجبرية. وقال هانت في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أنه أطلع بوتو على موقف الولايات المتحدة من الوضع في باكستان.
نقلت لرئيسة الوزراء السابقة قلق الحكومة الأمريكية إزاء حالة الطوارئ، ورأينا بأن من الضروري أن تتحرك حكومة باكستان بأسرع وقت ممكن لإعادة الديمقراطية، وموقفنا الثابت بأن هذا يشمل تنازل الرئيس عن منصب قائد الجيش، وإن علينا أن نتحرك بأقصى سرعة ممكنة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها في باكستان.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الخميس القادة اللبنانيين إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس أمين لحود في 24 من تشرين الأول الحالي. وقال بان لدى وصوله إلى بيروت إن انتخاب رئيس جديد انتخابا حرا ونزيها بموجب القواعد الدستورية بعيدا عن التدخل الخارجي هو علامة بارزة في تطور لبنان ليكون ديمقراطية حيوية بحسب تعبيره. وشدد بان على ضرورة اجتماع البرلمان الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس جديد. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أن لا رجعة عن الجهود الرامية إلى تشكيل محكمة لمحاسبة المسؤولين عن اختيار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وأنه يفعل ما بوسعه لتسريع العملية. قال مسؤول في الحكومة الأفغانية اليوم الخميس أن عناصر طالبان قتلوا رجلا يدير مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية. وأضاف المتحدث باسم حكومة أقليم باكتيا دين محمد درويش أن أطلاق النار الذي حدث خلال الهجوم أسفر عن مقتل 2 من عناصر طالبان و2 من أفراد الشرطة، وأشار إلى أن القتيل كان ينظم دورات لتعليم اللغة الإنجليزية في أقليم باكتيا الشرقي المحاذي لباكستان. قرر البرلمان الجورجي رفع حالة الطوارئ في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة. وقالت رئيسة البرلمان نينو بورجانادادز أن أعضاء البرلمان صوتوا بأغلبية ساحقة مع قرار الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي رفع حالة الطوارئ. وزارة الخارجية الأمريكية رحبت بالقرار وقالت أنه خطوة إيجابية. وكان الرئيس ساكاشفيلي أعلن حالة الطوارئ في 27 تشرين بعد اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين مناوئين للحكومة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. لنتابع: تخرج أول دفعة من الأطباء المتخصصين بمعالجة أمراض الدم والأورام في السليمانية. كلية التربية الرياضية في جامعة بابل تقيم مؤتمرها العلمي 16. وضمن جولة الصحافة لهذه الساعة نتعرف على عناوين الصحف العراقية ونطالع أبرز المواضيع العراقية التي كتبتها الصحف المصرية. وقبل أن نختتم الساعة ألتقيكم من جديد عبر برنامج عراقيون في المهجر للتعرف على تجربة الغربة لدى الفنان التشكيلي يوسف الناصر. سيداتي وسادتي، في اليوم الأول من الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصادرة للنفط أوبك الذي عقد الخميس قبل يومين من انعقاد قمة أوبك التي تنظم للمرة الثالثة منذ تأسيس المنظمة قبل 47 عاما، عقدت ندوات حوارية حول آفاق أسواق النفط. الوفد العراقي المشارك في الاجتماع الوزاري برئاسة وزير النفط حسين الشهر الثاني ترأس إحدى هذه الندوات، كما أقيم معرض للفنون والتراث الشعبي على هامش الندوات ضم جناحا خاصا بالعراق. لمعرفة المزيد عن فعاليات الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك ونشاطات الوفد العراقي اتصلنا هاتفيا بمراسلي إذاعة العراق الحر في الرياض عماد جاسم.
السيد حسين الشهر الثاني وزير النفط العراقي تحدث بأهمية هذا المؤتمر وتأكيده على أنه له خصوصية كبيرة لدعم العراق في مجال الاستثمار النفطي، وهناك أوراق عمل قدمت من قبل بعض الدول المشاركة. الملفت للنظر أن الوفد العراقي الكبير الذي ضم أيضا بالإضافة إلى خبراء النفط وبعض المسؤولين العراقيين ضم أيضا بعض الشخصيات الثقافية والفنية. والملفت للنظر أيضا في ساعات الاستراحة كان عدد كبير من الوفود العربية متواجد أمام المعرض العراقي الذي شمل على عرض فيلم وعزف موسيقي وأغاني تراثية، وتعاطف الناس جدا مع التراث العراقي. وأيضا الوفد العراقي كان منظم جدا في عقد جلسات كثيرة والتنسيق مع بعض وسائل الإعلام. حقيقة الحركة الإعلامية كانت نشطة.
أبرز المواضيع اللي طرحها الوفد العراقي اليوم بهذه الجلسة اللي رأسها الدكتور حسين الشهرستاني.
الوفد العراقي طرح قضايا مهمة بشأن استثمار المستقبل للعراق وأهمية مشاركة دول الجوار ودول أوبك في هذا الجانب. كذلك طرح بعض الإشكاليات التي يعاني منها العراق وضرورة مساعدة العراق بشكل فعلي دون اللجوء إلى الجانب الشكلي والوعود. كذلك كان الوفد العراقي قد ذهب خلال اليومين الماضيين في عدة جولات لبعض المصافي لمعرفة الجانب العراقي بتطور الصناعة النفطية والاستثمار السعودي، وهنالك خطوة بشأن محاولة إيفاد عدد من الخبراء إلى السعودية وإلى دول أوبك. طبعا معايا أيضا المتحدث باسم وزير النفط يقف بجانبي ولديه معلومات واسعة.
نعم يا حبذا لو يطلعنا على هذه المعلومات.
أستاذ عاصم يا ريت نعرف منك آخر التطورات والمستجدات، وكم يوم سيكون المؤتمر، وما هي أهم نشاطات الوفد العراقي؟
تأكيد يعني هذه تعتبر الندوة الوزارية المصاحبة لقمة أوبك الثالثة. هناك فعاليات أخرى على هامش هذه القمة، منها معرض للنفط والغاز، وهناك أيضا معرض للفلكلور والتراث الشعبي للدول المنضوية للأوبك. هناك اجتماع قمة لرؤساء وملوك دول أوبك، هذا سوف يعقد يوم 18 يعني، وتعقب اختتام يعني هذه الندوة. اليوم بدأت الندوات، والجلسة الأولى كانت يعني حول أسواق النفط والغاز. رئيس هذه الجلسة الدكتور شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم من الجزائر. وكانت هناك الجلسة الثانية التحديات والفرص، رئيس السيد علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية. وأيضا هناك الجلسة الثالثة عن دور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، كانت برئاسة الأستاذ عبد الله بن حمد. وأيضا هناك جلسة كان ترأس الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط، وكان هو دور منظمة أوبك في توفير إمدادات البترول وتعزيز الاستقرار. أما فيما يخص نشاطات الوفد العراقي، فالوفد العراقي ساهم أيضا في المعرض، معرض النفط والغاز. كان هناك جناح متميز لوزارة النفط العراقية، وأيضا كان هناك جناح ضمن الفلكلور والتراث الشعبي لدول الأوبك. وأعتقد أنه حظي باهتمام الزوار من العرب والأجانب. كان هناك عزف لآلة الجوزة التراثية، وكان أيضا عزف لآلة العود، وكان هناك فيلم يحكي عن حضارة وتاريخ العراق، وأيضا كانت هناك صناعات شعبية وجزء من التحف والصور التي تعكس التاريخ الحضاري والفلكلوري للعراق. أما على الصعيد الوزاري، فالسيد وزير النفط يشارك أيضا ضمن الندوات والمناقشات، وهناك مجموعة من الخبراء النفطيين وخارج هذا القطاع شاركوا في عدة فعاليات. كان هناك أيضا سبقت أعمال هذه الندوة زيارة لقادة الفكر في الدول التابعة لمنظمة أوبك، حيث شملت هذه الزيارة يعني أنحاء متفرقة من المملكة، شملت الربع الخالي، كان هناك منشآت النفطية الموجودة في تلك المنطقة، وأيضا عدد من الجامعات، وأيضا عدد من يعني المصادر التي تعني بشؤون الطاقة. بالتأكيد هي يعني مناسبة يعني جديرة بالاهتمام، وفرصة يعني للعراق للتواجد لأنه بلد مؤسس لهذه المنظمة ويهتم في التواجد، وهو عنصر فاعل في هذه المنظمة ويقدم الآراء والمقترحات والتنسيق مع دول الأوبك
بشأن التعامل مع شركات التي نفذت بعض العقود مع حكومة كردستان. هنالك تصريحات في وسائل الإعلام من قبل وزير النفط باتخاذ إجراءات قانونية مع هذه الشركات، ما هي آخر المستجدات في هذا الشأن لو سمحت؟
بالتأكيد يعني السيد وزير النفط أوضح موقف الحكومة ووزارة النفط وحذر الشركات التي تتعاقد دون استحصال موافقة الوزارة أو الحكومة، والوزارة يعني بالتأكيد أوضحت موقفها أنه هي بانتظار قانون النفط الجديد الذي ينظم التعاقدات وينظم الآليات وأيضا يحدد المسؤوليات. بالتأكيد الآن وزارة النفط العراقية هي المسؤولة المباشرة عن إدارة القطاع النفطي، وبالتأكيد هي المخولة بالتعاقدات مع أي جهة كانت. سيد وزير النفط أوضح موقف الوزارة وحذر الشركات التي تتعاقد دون يعني أخذ أو الرجوع إلى وزارة النفط العراقية، وعليها أن تنتظر قانون النفط الجديد.
مستمعين الكرام، نشكر السيد عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، ونشكر عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر والذي تحدث لنا من الرياض عن الندوة الوزارية التي تعقدها منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وهذه الندوة التي تسبق القمة الثالثة لقادة منظمة أوبك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
ودائما أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
بس أنصحك أفكر قبل ما يجرحك ما أمنعك بس أنصحك بس أنصحك فكر قبل ما يجرحك ما يجرحك الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه إن كان متشوق تحت كل قولي من هسه من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه إن كان متشوق تحت كل قولي من هسه درب الهوى هوايا صعب
ويا صعب
درب الهوى هوايا صعب
ويا صعب
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه تنجرح مالك دواء مالك دواء أتالي هنتعذب سوى نتعذب سوى من تنجرح مالك دواء مالك دواء أتالي هنتعذب سوى نتعذب سوى لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه
من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه إن كان متشوق تحت كل قولي من هسه من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه إن كان متشوق تحت كل قولي من هسه
درب الهوى هوايا صعب
هوايا صعب
درب الهوى هوايا صعب
هوايا صعب
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعينا الأعزاء نقوم الآن بجولة في عالم الصحافة وبداية نبقى مع محمد قادر ليطالع لنا أبرز عناوين صحف بغداد.
جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أشارت إلى أن رئيس الوزراء نور المالكي قد أكمل اختيار الدفعة الثانية من مرشحي الحقائب الوزارية من الشخصية التكنوقراط، وقالت في عنوانها أيضا ثلاث شخصيات مستقلة لشغل منصب نائب رئيس الوزراء. وفي عددها اليوم الخميس تحدثت الصباح أيضا عن إجراءات جديدة لتشجيع العوائل المهجرة في الخارج على العودة إلى البلاد، لتقول عنها إنها تتضمن تأمين السكن الملائم وإعادة المفصولين إلى وظائفهم ومنح كل أسرة 1,000,000 دينار. هذا وتخبرنا الصباح في خبر آخر عن تقارب كردي تركي بشأن PKK قد يمهد لحل دبلوماسي نهائي للأزمة، فيما وصف وفد كردستان زيارتهم لأنقرة بأنها فتحت أبوابا كانت في السابق مغلقة، وبحسب تعبير الصحيفة. في حين أن صحيفة التآخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني فرياد رواندزي قوله الأزمة مع تركيا لم تنتهي واستفتاء كركوك لمنتصف 2008. ومنها انتقالا إلى صحيفة المدى التي تصدر عن مؤسسة المدى الثقافية، إذ أشارت في صفحتها الأولى إلى جولة رئيس الجمهورية جلال طالباني العربية بأنه وصل الكويت وسيتوجه إلى السعودية، وجاء في العنوان رئيس الجمهورية لدينا خطوات نحو التوافق وإعادة المهاجرين وإطلاق سراح الأبرياء من المعتقلين. في المدى أيضا نقرأ أن ديوان الوقف السني يغلق المقر الرئيس لهيئة علماء المسلمين، مشيرة الصحيفة إلى ما قاله رئيس الوقف السني الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي من أن القاعدة تقتل العراقيين والهيئة تقول إنه جهاد. هذا وفي خبر آخر تعرض الصحيفة ما صرح به شيخ الدليم من أن جبهة التوافق رفضت مساعدتهم ضد القاعدة. وإلى صحيفة المشرق المستقلة ومن عناوينها مسؤول في كربلاء استيلاء الميليشيات على أموال الأضرحة يهدد باندلاع حرب شيعية شيعية، والصدر يبحث مع أنصاره تجديد قرار تجميد جيش المهدي لستة أشهر أخرى. مصادر أمنية كشفت للمشرق قيام ضابط برتبة مقدم في سجن الرصافة التابع لوزارة العدل بتدبير عملية هروب 4 سجناء مساء الثلاثاء. وفي عنوان آخر الأمم المتحدة تلفت إلى انتشار الدعارة لضمان سبل العيش بين اللاجئات العراقيات، وعلى حد ما ورد في صحيفة المشرق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
اهتمت جميع الصحف المصرية في صفحتها الأولى بنتائج تحقيقات المكتب الفيدرالي الأمريكي التي أدانت عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية. وقالت صحيفة الأهرام إن نتائج التحقيقات التي أجراها المكتب في واقعة ساحة النسور في بغداد الذي فتح فيها حراس الأمن في شركة بلاك ووتر الأمريكية النيران على 17 مدنيا أرضهم قتلى، أن 14 قتيلا على الأقل تعرضوا للنيران دون مبرر وبالمخالفة للقواعد التي تحكم عمل شركات الأمن الخاصة العاملة في العراق. من جهتها قالت صحيفة الأهرام المسائي إن زعماء عراقيين حذروا من أن الصراع الطائفي لا يزال يشكل تهديدا كبيرا رغم تحسن الأمن، وذلك بعد ساعات من انفجار هائل هز وسط بغداد فيما أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 من جنوده. وقالت الشرطة العراقية إن قنبلة مزروعة في الطريق انفجرت الأربعاء خارج المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم السفارة الأمريكية وبعض الوزارات العراقية. أما صحيفة المصري اليوم فقد نشرت تقريرا مؤثرا حول تجارة الجثث في العراق نقلا عن وكالات الأنباء العالمية، قالت فيه أن التجارة في الجثث أصبحت أحد أوجه الكسب غير المشروع في عدد من مدن العراق. ونقلت عن مصدر أمني أن الشرطة ألقت القبض على شخصين عند نقطة تفتيش شمالي مدينة النجف، ويعود الملف الإيراني للتصعيد مجددا. وتقول صحيفة الأخبار إنه قبل ساعات من تقرير البلد اتهمت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إيران بنشر العنف والتطرف في أنحاء الشرق الأوسط، وأوضحت رايس إنه بوجود نظام إيراني عدواني فإننا نرى أن التطرف العنيف يتطور بطرق جديدة وخطيرة تجعله خطرا ليس على شعب أمة واحدة أو عرق واحد أو ديانة واحدة لكن على الجميع في الشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن رئيس إن الحكومة الإيرانية تضع على نحو متزايد نفسها على قمة التطرف العنيف المتصاعد. أخيرا من المساء نطالع أنباء الدورة الرياضية العربية، حيث حافظت مصر على صدارة الدورة بعد فوزها ب68 ميدالية متنوعة عقب انتهاء منافسات اليوم الثالث، بينما توقف رصيد تونس عند 35 ميدالية فقط وجاءت الجزائر في المركز الثالث. وكان اليوم الثالث للدورة العربية قد شهد تفوقا مصريا بعد الفوز ب 34 ميدالية منها 11 ذهبية و8 فضيات و15 برونزية ليصل عدد الميداليات إلى 24 ذهبية و18 فضية و25 برونزية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.